بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. قال: ونختم الجواب. هذا كله جواب عن سؤال من أول الكتاب الذي نقرأه، والآن خاتمة الجواب. ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسدت الإرادات والأقوال والأعمال. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، فسدت الإرادات والنيات والأقوال والأعمال. قال: وفسد نفس التوحيد كما تقدم، وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهما اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع. وكان الداعي هاهنا في غاية القوة، وذلك من وجوه: أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف ابن عطية الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. قال: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. الزيادة هذه تعقب سيوط الزركشي في إرادة هذه الجملة، لأن الحديث فيه: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال بأنه مر على الزهد لأحمد مرارا فلم يجدها. وأيضا الحديث قال فيه يوسف بن عطية، هذا بهذا السياق يوسف بن عطية وهو متروك الحديث، فالحديث الثابت هو: حبب إليه من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. السادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيد الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع الناس مختلفة في ذلك، فمنهم من يتضاعف. طيب، قال: وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها، بحيث لا يعاودها، ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، وتشتد شهوته كلما منع، ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من لذة بالظفر بالصيد. قال: والسابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والراغبة، قد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، فكان الأنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل ويسادي وطول السواد بيننا. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن. انظر مع شدة هذا المكر وهذه الفتنة والإغراء إلى قوة إيمان يوسف، فاستعان هو بالله عليهن فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها تواعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: أعرض عن هذا، وللمرأة: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، فقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرفه عنه صبى إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. قال في الحاشية: لم نجد إشارة إليه في موضع آخر، ولا ندري أتمكن من تأليفه أم لا. قال فصل: والطائفة الثانية، يعني إذن الآن الكلام على الطائفة الأولى الذي ذكر عنهن النساء، وقصة يوسف فيها عبر عظيمة، ومنها قوة إيمان يوسف، وأن إخلاصه لله كان من عظم سباب خلاصه واستعانته بالله. ولهذا ينبغي الإنسان في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن أن يكون متضرعا متجنبا لأسباب الفتنة، حذرا على نفسه، فهي لذة شهوة محرمة توقعه في الحسرات الدائمة الملازمة لقلبه، التي لا يأمن معها من غضب الله وسخطه ووقوعه في عذاب الله وجهنم. وكم في الأدلة من الوعيد الشديد للزناة والزواني، يعذبون بتنانير في قبورهم وهكذا في النار، كيف يكون حالهم عياذا بالله؟ والسبب في ذلك أنه لا يملك نفسه عن الوقوع فيما حرم الله. فصل: والطائفة الثانية الذين حكى عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. انظر إلى وقاحتهم وجرأتهم. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. ولوط عليه الصلاة والسلام لا يعلم أن الملائكة الذين أتوا إليه إنهم ملائكة، يظن أنهم رجال، وكانوا في غاية الجمال والصور الحسنة، ولكنه قال: هذا يوم عصيب، كيف المخرج من هؤلاء الفجرة؟ قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي، يعني النساء سيزوجهم نساء قومه، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال فهذه عاشقة، يعني معناها أن هذه سكرة التي سكروا فيها. فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور ولم يبال بما في عشقه من الضرر، وهذا داء أعيى الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب ولا وعز إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره، يعني صعب وشق على الناس استنقاذه من الأسر إذا تعلق قلبه بما حرم الله من هذه الشهوات الفاتنة. ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره، وهو أقسام، فإنه تارة يكون كفرا، انظر إلى هذا المستوى أنه يكفر من أجل شهوته، كمن اتخذ معشوقة ندا يحبه كما يحب الله، أو معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية. وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هل تجدها مطابقة لذلك؟ ثم ضع حالهم في كفة، وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، وزن وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد، أعوذ بالله. وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان، فقال: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله، فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. والعافية خير من ذلك، أن الإنسان يتمنى العافية من أن يتمنى هذا وهذا. لا شك أن الشرك أعظم ذنبا من الوقوع في الفواحش والكبائر التي لا تخرج عن الدين، لكن الإنسان يدعو ربه بالعافية. إنما هذا من باب تصوير خطر عشق الصور الذي يؤدي بالإنسان للكفر، وأنه يقدم هذه الصور التي تلي بحبها على طاعة ربه ومحبته ومرضاته. ولهذا ينبغي الإنسان يكثر من ذلك الدعاء الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي شكل ابن حميد، قال: علمني دعاء أدعو به. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وأعوذ بك من شر بصري، وأعوذ بك من شر لساني، وأعوذ بك من شر قلبي، وأعوذ بك من شر مني. يعتصم بالله ويطلب من رب العصمة أن يقيه شرور هذه الحواس لئلا يقع فيما يسخط الله، ولا يأمن هذا الذي يبتلى بمثل هذه المعاصي أن يموت عليها، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فكيف حاله إذا لقي ربه على ذلك؟ إذا كان الإنسان يخشى أن يطلع عليه إنسان مثله أنه وقع في فاحشة أو ما هو دون ذلك، فكيف إذا لقي ربه يلقى ربه ويعلم بحاله وهو على تلك المعصية؟ بل أهل التقوى مع توبتهم يخافون، مع توبتهم منها يخافون من آثارها. آدم عليه الصلاة والسلام تاب من أكل الشجرة وتاب الله عليه، ومع ذلك يوم القيامة نفسي 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 إني نهيت عن الشجرة فأكل، يخاف على نفسه من أثر ذلك مع أنه قد تاب الله عليه. فكيف بالذي يلقى الله وهو مصر على الذنب والمعصية والفواحش؟ ولهذا جاء في الحديث استحي من الله كما تستحي من رجلين من أهل صالحين من أهل بلدك، معناه أنك تتخيل لو أنك أمام رجلين صالحين ممن تجلهما واطلع على ما أنت فيه من المعصية والمنكر، هل ترضى بذلك؟ الجواب لا، فالله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. لا يأمل الإنسان أن يعاقب في جوارحه في قلبه، ربما ينسلخ من الدين، ربما ينحرف، ربما يبتلى بعرضه في نفسه في ماله. نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم استغفرك.